شهيدة فاطمة، صلوا على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأزكى الأنام محمد المصطفى وعلي المرتضى وآلهما الأطهار النجاجا، واللعن الدائم على أعدائهم منكري حقهم لعنا ينقضي أبدا. صلى الله عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا صاحب المصيبة الراتبة ويا صريع الدمعة الساكبة، حبيبي يا حسين، روحي شيعتك لك الفداء. صلى الله عليك وعلى الشهداء بين يديك، طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم وفزتم والله فوزا عظيما. فيا ليتني كنت معكم فأفوز فوزا عظيما. ذاك المنى لو أن ذلك يحصل، عادت وقد أضحت خيالا شاحبا والقلب فاض بلوعة وشجون، تمشي وقد حنت المصائب ظهرها، تبكي فتردف دمعها بأنيني. لا ليس يسهل أن أوصف حالها، فالعقل دون الوصف ذاك يقين. وصليت إلى شاط الفرات تأوهت، وهوايا تشم ترابه بحنين. هذا التراب الذي غاب تحته الحسين والعباس، وهوايا تشم ترابه بحنين. إذا اقتربت من زينب لتسمعها بماذا تناجي أخاها عباس، سها أنا زينب قد عدتكم كي أشتكي ما عاينته عيوني. ماذا رأيت يا زينب؟ ما أسرى إلى شر الورى يسبوني. ما كانت الزهراء تهدأ لو رأيت كمتونها جلد اللئيم متون. عباس إن أبكي علاني صوتهم، وإذا لهجت بذكركم شتموني. عباس يا قمران رأيت خسوفه. عباس أخي يا روح التي تحييني. عباس لا تعجب لوجهي، إنه قد غيرته الشمس مذ أسر. عباس عباس بعدك لن يطيب العيش لي، يا ليتهم من قبلكم ذبحوا. وإنا إليه راجعون، وسيعلم الذين ظلموا أهل البيت عليهم السلام أي منقلب ينقلبون. والعاقبة للمتقين لتعجيل فرج إمامنا صاحب العصر والزمان، وحبا بجدته الصديقة الشهيدة فاطمة. صلوا على محمد وآل محمد. عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه يروي الشيخ الكليني قدس الله سره في كتابه الكافي الجزء الثاني صفحة 459، يروي بإسناده عن سماعة قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام في الروايات بمجرد أن يرد في السند أن السند ينتهي إلى أبي عبد الله عليه السلام، المراد به إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، إذا أريد به الإمام الحسين عليه السلام يؤتى بقرينة تدل عليه، فإذا أطلق فالمراد به الإمام الصادق عليه السلام. قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: اصبروا على طاعة الله وتصبروا عن معصية الله. تحدثنا في الليالي السابقة بتوفيق الله جل وعلا عن ثلاثة أقسام من أقسام الصبر. تحدثنا عن الصبر على فراق المحبوب، والصبر على المعرفة، والصبر على الطاعة. الليلة الحديث الصبر عن المعصية. هذا الحديث الإمام قال اصبروا على طاعة الله، لم يقل واصبروا عن معصية الله، قال وتصبروا عن معصية الله. والتصبر هو صبر زائد جهد وعناء وتكلف وتحميل للنفس. حديث آخر ذكرنا صدره في الليالي السابقة ما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله، ورواه المسلمون بشكل عام. الصبر ثلاثة: صبر على المصيبة، وصبر على الطاعة، وصبر عن المعصية. ثم يقول النبي صلى الله عليه وآله، الحديث طويل، يقول أن الصبر على المصيبة يكتب الله تعالى للصابر على المصيبة 300 درجة، وللصابر على الطاعة 600 درجة، أما الصابر عن المعصية فيكتب له 900 درجة. ما بين الدرجة إلى الدرجة كما بين تخوم الأرض إلى منتهى العرش. تخوم الأرض يعني منتهى الأرض، منتهى الأرض إلى منتهى العرش. طبعا المراد هنا بالدرجات ليس المراد أمرا ماديا، المراد الدرجات المعنوية، مقامات، مراتب عند الله سبحانه وتعالى. أراد الله أن يبين عظمة الصبر عن المعصية فبين ما إزاءه من ثواب، ما إزاءه من ثواب، فقال 900 درجة. ولم يكتفي، قال ما بين الدرجة إلى الدرجة كما بين تخوم الأرض إلى منتهى العرش، يعني له من الدرجات 900 مرة كما بين تخوم الأرض إلى منتهى العرش، فهو ثواب عظيم جدا. هذه المرتبة للصابر عن المعصية. هنا يأتي سؤال: ما الفرق بين الصبر على الطاعة والصبر عن المعصية؟ أنا إذا صبرت على فعل الصلاة فأنا في نفس الوقت صابر عن ترك الصلاة، عن المعصية. فما الفرق بين الصبر على الطاعة والصبر عن المعصية؟ في الروايات استعملت واو العطف الدالة على المغايرة، صبر على الطاعة وصبر عن المعصية، يعني هناك صبران وهناك أمران، الطاعة شيء والمعصية شيء آخر. ما الفرق بينهما؟ كيف أستطيع التفريق بين الصبر على الطاعة والصبر عن المعصية؟ أنا إذا ما تركت الصلاة أما صبرت عن المعصية؟ لأن ترك الصلاة معصية. إذا فعلت الصلاة أما صبرت على الطاعة؟ لأن فعل الصلاة طاعة. إذا ما المفرق بين الصبر على الطاعة وبين الصبر عن المعصية؟ هذا السؤال. السؤال الثاني: لماذا الصبر عن المعصية أعظم ثوابا عند الله تعالى من الصبر على الطاعة؟ عندي سؤالان، بالإجابة عن السؤال الأول يتضح المراد من السؤال الثاني أو الجواب على السؤال الثاني. صحيح أن فعل الصلاة طاعة وترك الصلاة معصية، هذا تقسيم. هناك تقسيم آخر: الطاعة الالتزام بالأوامر، والمعصية الارتكاب للنواهي. والمراد في هذه الروايات هو هذا المعنى: المعصية هي أن ترتكب ما نهيت عنه، ما حرم عليك. نحن لم يرد لنا من الشارع المقدس بيان كالتالي: أيها المسلمون لا تتركوا الصلاة، بل ورد لنا: أيها المسلمون صلوا، فهذا أمر. لكن ورد لنا: لا تشربوا الخمر، لا تزنوا، لا تسرقوا، لا تكذبوا، لا تقطعوا الرحمة، إلى غيرها من المناهي. فالمراد من الصبر على الطاعة أن تصبر على فعل ما أمرك الله به، والصبر عن المعصية أن تصبر عن فعل ما نهاك الله عنه. يبينه الحديث بالأمس عن إمامنا أمير المؤمنين سلام الله عليه، المقطوعة التي أخذناها من خطبته عندما خاطب شيعته في البصرة. ماذا قال؟ معاشر شيعتي، اصبروا على عمل لا غنى بكم عن ثوابه، هذا هو الطاعة،
واصبروا عن عمل لا صبر لكم على عقابه. هذه هي المعصية، يعني افعلوا ما أمركم الله به واصبروا على فعله، وانتهوا عما نهاكم الله عنه واصبروا على الانتهاء عنه. هذا التفريق بين الصبر على الطاعة والصبر عن المعصية. فالصبر على الطاعة أن تصبر على ما أمرك الله به، والصبر عن المعصية أن تصبر عن فعل ما نهاك الله عنه. الأوامر والنواهي، أجبنا عن هذا السؤال. يأتي السؤال الثاني، لماذا الصبر عن المعصية أعظم ثوابا من الصبر على الطاعة؟ ما الفرق بينهما؟ أضف إليه الرواية التي افتتحنا بها الكلام، اصبروا على طاعة الله وتصبروا عن معصية الله، مو بس من جهة الثواب، حتى من جهة الصبر ومن جهة فعل المكلف. الصبر على الطاعة شيء، ثم عندما تكلم عن المعصية قال تصبروا عن المعصية، يعني هناك نوع من الكلفة في الصبر على المعصية عن المعصية. قال علماؤنا، عندي ترك طاعة وعندي ارتكاب ذنب، النفس تنجذب إلى ارتكاب الذنب أكثر من انجذابها إلى ترك الطاعة. ارتكاب الذنب فيه لذة أكثر من لذة ترك الطاعة. إن شاء الله كلكم من أهل الطاعة، لكن إذا تصورنا إنسان أن يترك الصلاة فيها لذة له كإنسان منحرف عن الله تعالى، لكن أن يشرب الخمر فيها لذة أكبر، لأن ترك الطاعة هو عدم الفعل. أنا إذا تركت الصلاة يعني لم أصلي، لم أفعل شيئا، لكن فعل المعصية فيه ارتكاب لشيء، فيه ارتكاب لأمر، والنفس تنجذب إلى الفعل أكثر من انجذابها إلى الترك. لذلك الإمام سلام الله عليه، لأن لذة المعصية أعظم من لذة ترك الطاعة، نبه اصبروا على الطاعة وتصبروا عن المعصية، لأن لذة المعصية أكثر، احتاجت إلى صبر أشد لكي تصبر عنها وتتركها. تبين حتى الآن ولو بشكل إجمالي الفرق بين الصبر على الطاعة والصبر عن المعصية، وتبين لماذا الصبر عن المعصية أعظم ثوابا وأكثر مؤونة من الصبر على الطاعة. نأتي إلى حياتنا لنرى كيف نصبر عن المعصية. طبيعي الإنسان يسلي نفسه ويقول الحمد لله، الله نهانا عن شرب الخمر ونحن نصبر عن شرب الخمر ولا نشرب الخمر، صحيح هذا موجود. الله نهانا عن الزنا ونحن لا نزني وهذا صبر عن الزنا، صحيح هذا موجود. لكن حتى هذه الكبائر اللي هي من المسلمات عندنا، واللي الصبر عنها والامتناع عنها أيضا يكاد يكون من المسلمات في مجتمعنا إلا من شقي وحاد عن الصواب، هذه كبائر وواضحة. لكن تعال معي إلى بعض الذنوب التي ليست بهذا الوضوح. أنا أطرح بعض الأمثلة المبتلى بها مجتمعنا. شباب بالجامعة يأتي يقول شيخنا أكو مشكلة إذا جاءت صديقتي وسلمت علي صافحتني؟ هو أكيد أكو مشكلة وهذا محرم شرعا. يقول لكن شيخنا أنحرج، يعني ما يصير أفشلها وتتأذى، مو لطيفة يعني أمام كل الشباب والبنات، مو حلوة. هذا الإنسان قطعا الذي يتكلم بهذا الكلام عنده جهل. أين يتبين جهله؟ صحيح ستتأذى إن لم تصافحها، لكن أنت مخير بين أمرين، أن تؤذي هذه الإنسانة أو أن تؤذي محبوبك الأول والأخير. أنا أخير نفسي، أقول لها بكل صراحة كطالب جامعة مع احترامي إليك للصراحة، إذا صافحتك عندي حبيب يتأذى، أنا ما مستعد أؤذي هذا الحبيب، أنا مستعد أن أؤذي الدنيا ومن فيها ولا يتأذى حبيبي. ومن هو حبيبك؟ علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. حلوة الصلاة عند ذكر علي بن أبي طالب، أعيدوها. أحبك، إني أحبك يا علي، وغير حبك ما سباني. هذا مو لساني، لسان كل إنسان موالي وكل إنسانة موالية. إني أحبك يا علي وغير حبك ما سباني، من الإله بها علي محبة هزت كياني، فأكاد من طربي أطير وحار في المعنى بياني، ثملا بلا خمر أصير إذا ذكرت على لساني. بكل بساطة الإنسان يستطيع أن يقول أنا عندي حبيب. واقعا نحن لو تعاملنا مع أهل البيت سلام الله عليهم بهذه الطريقة، كثير من المعاصي والذنوب التي نرتكبها تتضاءل إلى أن تتلاشى تماما. كل معصية يقدم عليها الإنسان لضعف أو لغيره، فليضع أمام عينيه حب علي بن أبي طالب عليه السلام ويخير نفسه، من أقدم؟ حتى لو كانت هذه الفتاة محبوبة، أي محبوب هذا أمام محبوب أمير المؤمنين سلام الله عليه؟ وعلى أي أساس وبأي قانون وبأي مبدأ أتهاون بزعل حبيبي علي بن أبي طالب على حساب زعل إنسان هو لا يرقى لكي يكون غبار تراب نعال علي بن أبي طالب؟ على أي أساس؟ ليش؟ ليش ما تكون المعادلة بالعكس؟ عدم رد السلام أو عدم المصافحة ليست إخلال بالاحترام، كل ما هنالك ما يحب يفشل الآخرين، لكن للأسف يحب يفشل أمير المؤمنين سلام الله عليه. إذا الإنسان يراجعها يرى أن المسألة ليست بهذه البساطة عندما يرتكبها. الفتاة، أتكلم عن بعض النماذج، النماذج كثيرة جدا، لكن إن شاء الله العهد عليكم أن تنتقلوا منها إلى بقية الأمثل. فتاة يأتيها شاب يريد الزواج منها، تقول لها ليش ما تتحجبي إذا كانت بدون حجاب؟ تقول ما هذا اللي يريد يتزوج مني ما يحب الفتاة تكون محجبة، وإذا أنا أتحجب ما يطلب يدي. يعني الله سبحانه وتعالى، ما أريد أعبر بتعابيرنا المادية، لكن على كل حال وضع فينا إبداعه وإعجازه عندما خلقنا، أعطانا عقل، أعطانا قلب، أعطانا شعور. ليش هذه الثلاثة لا تعمل مع الله تعالى وتعمل مع العبيد؟ إنسان يتقدم لطلب يد فتاة، والمصيبة العظمى عندما يعين الأهل الفتاة على هذا المبدأ. يجي البي إيه صحيح، خليها الآن تعيش حياتها كم يوم، وهذا يحبها تكون بدون حجاب فليكن، وين المشكلة؟ أنت أب، أنت عندك شعور، عندك قلب، أتملك حياة فتاتك؟ غدا تموت، ويوم القيامة عندما تأتي ماذا ستدفع عنها؟ ستقول لله تعالى يا رب اترك هذه بنتي، أنا اللي سمحت لها؟ لا، ابنتك يوم القيامة ستخاصمك أمام الله تعالى، ستقول إلهي أبي لم يكن أبا معي، بدل أن يعينني على طاعتك واجتناب معصيتك أعانني على معصيتك. يخير الإنسان دائما، ضع أمام عينيك أمير المؤمنين سلام الله عليه وانظر هل تستطيع أن تعصي عليا؟ هل يسهل عليك أن تغضب عليا؟ هل من السهل عليك أن تخجل عليا؟ عندنا في بعض الروايات جاء رجل إلى الإمام الرضا عليه السلام من النواصب، لعنة الله على النواصب، على كل النواصب لا أستثني منهم أحدا، دخل على الإمام الرضا عليه السلام أراد أن يؤذيه، قال رأيت رجلا من شيعتك يشرب الخمر. إنسان ما ملتزم بتعاليم الدين، محسوب على التشيع، رآه يشرب الخمر، ماذا فعل الإمام الرضا؟ تقول الرواية فأشاح بوجهه حياء. أنت بأي دين تخلي إمامك يخجل منك ومن عملك؟ ونحن نعتقد بأن هناك إمام اسمه المهدي بن الحسن صلوات الله عليه، وهو مطلع على أعمالنا، والله أخبرنا بذلك وقل اعملوا بهالسهولة. ينقل أنه في العراق كان هناك رجل مسيحي عنده خاتم غالي الثمن، أضاعه في يوم من الأيام، وجده رجل مسلم، راح يبحث عن صاحب الخاتم ويسأل عنه، وعرف بأن قيمته باهظة الثمن، ومع هذا بقي يبحث إلى أن عثر على هذا الرجل، سأله عن الخاتم، ذاك أخبره بعلامته، فقال تفضل هذا الخاتم الذي أضعته. الرجل سأله قال أنت تعرف أنه أنا مسيحي؟ قال إيه أعرف. قال تعرف كم قيمة هذا الخاتم؟ قال نعم أعرف. قال ليش ما أخذت ورحت؟ طبيعي أي إنسان يعني إذا ما كان عنده شوية ورع وتقوى وبلن يبحث عن الشخص، أو بالآحرى يبحث يسأل فلان فلان، خلص الحمد لله يا رب أنا سألته ماكو أحد يعني صاحب هذا الخاتم ويمشي به. فهذا أجاب بشيء لم يجبه بآية أو برواية، هذا قام بمعادلة أخلاقية وخرج بها أمام هذا الرجل. قال أنا فكرت بأنني لو أخذت هذا الخاتم سأأتي يوم القيامة ورسول الله صلى الله عليه وآله واقف وبجنبه عيسى على نبينا وآله وعليه السلام، وسيقول عيسى للنبي صلى الله عليه وآله رجل من أمتك سرق رجلا من أمتي، كيف يكون موقفي إذا أحرجت رسول الله صلى الله عليه وآله؟ صعبة، لكن التفكير تفكير راقي. أنا متى سأفكر بهذا الأسلوب مع صاحب العصر والزمان سلام الله عليه؟ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، نحن نحب أهل البيت ولا أحد ينازعنا في حبنا، لكن يحتاج الأمر إلى أن نلتفت إليهم أكثر في حياتنا حتى يترقى هذا الحب ويصير في هناك انسجام بين الحب والعمل، حتى تصير أعمالي وحركاتي ونظراتي وكل ما أحمله يشير إلى آل محمد صلى الله عليه وآله. فالصبر عن المعصية أمر يحتاج إلى شوية فهم وعلم مع صبر مع عزيمة. بعض الأحيان الإنسان يوضع في موقف حرج أكثر من مسألة شاب مع فتاة في الجامعة، أو فتاة ملتزمة أو غير ملتزمة، بالنهاية فتاة من أهل الولاء لأهل البيت عليهم السلام، ويأتي شاب ليسلم عليها نفس الكلام. يعني ليست المسألة فقط من جهة الشباب ولا هي من جهة الفتيات، حتى من جهة الكبار للأسف، يعني بعض كبارنا المحترمين وأثار السجود على جبهته، وتراه في بعض الأحيان يسلم مصافحا للأجنبية ولا يهتز كيانه لهذا الأمر، مع أنه استصغار المعصية عند الله تعالى من الكبائر. مرات الإنسان مثل هذول يسووا أعياد ميلاد، وهذه أيضا منتشرة في زمننا، يسووا عيد ميلاد ماكو مانع، فليكن الإنسان يحب أن يحتفل بهذه الليلة بعيد ميلاد ولده، ابنته، زوجته، زوجة تحتفل بعيد ميلاد زوجها، فليكن بغض النظر أمر مطلوب شرعا أو غير مطلوب، لكنه ليس بمحرم سلمنا. لكن ما معنى أن ترتكب المحرمات في هذه الليلة، مثل الغناء ومثل تصافح الأجانب على بعضهم البعض من فتيات وشباب؟ نحن نخلط الحابل بالنابل يا شيخ، نشوف فيها إذا إحنا سوينا عيد ميلاد، مو المشكلة بعيد الميلاد ما يرتكب في هذا العيد. ثم يأتي الكبير كبير العائلة، بسيطة شيخنا كلها ليلة بالسنة، كلها مرة، ليش الاستخفاف بالله تعالى كلها مرة؟ أتستطيع أن تدخل على مدير الشركة التي تعمل فيها وتهينه مرة في الأسبوع، مرة في الشهر، مرة في السنة، وتقول كلها مرة؟ مستحيل، ما تسويها، ليش؟ ينتهي أمري، يطردني من الشركة. أما الله سبحانه وتعالى من السهل علي أن أهينه مرة في السنة. لا نفكر نحن كثيرا في هذه الأمور ونأخذها على بساطة. الصبر عن المعصية مشهد من مشاهد الجزع عن المعصية ليست في زماننا. أنتقل بكم إلى زمان أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وبعده. شريحة كبيرة من المسلمين كانت تصبر على الطاعة ظاهرا، يعني تصلي وتصوم، لكنه ما كان عندها صبر عن المعصية، كانت تسب عليا عليه السلام بعد كل صلاة. هذه معصية ويعلمون بأنها معصية، ويسمعون من أم سلمة وهي تقول: أيسب رسول الله في ناديكم؟ قلت: ومن سب رسول الله؟ قالت: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: من سب عليا فقد سبني. يسمعون، ويسمعون من ابن عباس نفس الكلام، وبعضهم صحابة سمعوا من رسول الله نفس الكلام، ومع هذا ما عندهم صبر عن المعصية، معصية الله تعالى في أحب الخلق إليه علي بن أبي طالب عليه السلام، فكانوا يسبونه، ما عندهم صبر. وهكذا كثير من الأمور، للأسف مثل هذه المطالب تغير كيان الإنسان، يتألم الإنسان. ماذا فعل علي بن أبي طالب عليه السلام للأمة؟ ماذا أساء لها؟ كل شيء جميل قدمه علي عليه السلام لهم، ولكن لأنه الكمال ولأنهم النقص والحقارة عابوا على علي كماله. ولا تعجب إذا سبوا عليا فوجه الله يشتمه الكفور، ولا تعجب لقتلهم حسينا يهون الظلم إن مات الضمير. هذا ما عندهم صبر عن المعصية. هذا موقف، وتعال وانظر إلى موقف آخر صبر فيه سيده عن المعصية. الله سبحانه وتعالى امتحن آدم على نبينا وآله وعليه السلام بالأكل من الشجرة، نهاه أن يأكل من الشجرة، ثم قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وعصى آدم ربه فغوى. ثبتت المعصية من آدم لله تعالى، لكن المسلمون انقسموا إلى قسمين: قسم وهم شيعة أهل البيت عليهم السلام وتابعهم بعض علماء السنة، وقسم من غيرهم. الشيعة ومن تابعهم من علماء السنة ومن علماء الزيدية والإسماعيلية وغيرهم من المسلمين قالوا بأن المعصية من آدم على نبينا وآله وعليه السلام هنا كانت معصية لنهي إرشادي، والنهي الإرشادي لا يستلزم العقاب. شلون النهي الإرشادي؟ أنت الآن تدخل المجلس، يجي واحد يريد يقف احتراما لك، تقول له: لا تقف، أرجوك لا تقف، فيقف احتراما لك. أنت نهيته أن يقف وهو عصاك، لكن عصيانه ممدوح هنا، هذا عصيان لنهي إرشادي ممدوح. الأب يقول لولده: اذهب واشتري لنا الخبز، لكن هناك طريقان، هذا الطريق وعر ومتعب وفيه شمس، وهذا الطريق سهل وفيه شجر فمظلل، اذهب من الطريق المظلل ولا تذهب من الطريق الوعر. الابن يذهب من الطريق الوعر، يأتي بالخبز ويرجع إلى البيت. هنا لا يحق للأب أن يعاقب الولد من لم يفعل شيئا، كل ما هنالك فهم الولد أن أباه لأجل راحته قال له: لا تذهب من هذا الطريق واذهب من هذا الطريق، فهذا يسمى نهي إرشادي. الشيعة قالوا أن الله تعالى عندما نهى آدم عليه السلام من أكل الشجرة كان نهيه إرشاديا ولم يكن نهيا مولويا. النهي المولوي يستلزم العقاب، لا تشرب الخمر، إن شربته هناك جهنم، هذا نهي مولوي. أما النهي إرشادي لا يستلزم العقاب. زين، بأي دليل قلتم أن النهي كان نهيا إرشاديا؟ بالقرآن والروايات. الروايات جاءت عن أئمة الهدى بأن آدم عندما عصى الله تعالى عصاه لنهي إرشادي، والقرآن أشار إلى هذا النهي الإرشادي. متى؟ عندما قال: إن لك فيها ألا تجوع ولا تعرى. يعني يا آدم لا تأكل من الشجرة. ليش لا أكل منها؟ إذا أكلت منها ستهبط إلى الأرض، وفي الأرض جوع، وفي الأرض ظمأ، وفي الأرض نصب. يبقى الكلام: لماذا أكل آدم منها؟ آدم منها هناك بيان لبعض علمائنا بأنه علم آدم بأن الله سيجعل في الأرض خليفة، وعلم بأنه إن لم يأكل من الشجرة هذا المشروع لن يتم، فخالف الأولى وعصى النهي الإرشادي، نزل إلى الأرض وتم مشروع الله تعالى. بغض النظر لماذا آدم فعل ما فعل، لكنه صدر منه العصيان للنهي الإرشادي. غيرنا من المسلمين قالوا عصيان لنهي مولوي، وهو مخالف لمبدأ العصمة عندنا، لا ندخل في البحث فيه. تعال معي إلى أمير المؤمنين سلام الله عليه، الله بماذا امتحن آدم؟ قال لا تأكل من الشجرة. الامتحان على قدر الممتحن. بعض الأسى يوهي وبعض يسهل، ولكل شخص في النوائب مكيل، فالشوك في الكفين يحمل وخزه، لكنه في العين لا يتحمل. دائما الامتحان بحسب الأشخاص، كل إنسان يمتحن على قدره. آدم امتحنه الله بأن لا يأكل من الشجرة، أما أمير المؤمنين عليه السلام امتحنه الله بأن لا يرفع سيفا وهو يرى ما جرى على الزهراء عليه السلام. هذا الامتحان الصعب، أصعب امتحان وقع على قلب أمير المؤمنين عليه السلام. هل صبر عليه أم جزع؟ هل أطاع الله تعالى أم عصاه؟ حاشا نعال أبي تراب أن يعصي الله تعالى أو أن يجزع. بعض الناس ولجهلهم بمقام أمير المؤمنين عليه السلام راحوا يتساءلون، وين غيرة علي بن أبي طالب؟ وشلون يسكت عندما هجموا على الدار؟ وأي إنسان، للأسف بعض المعممين عندنا ممن لا ورع له ولا تقوى، لكنه أخذ من المال ما اشتروا به دينه، راح يريد أن ينفي ظلامة الزهراء عليها السلام تحت أي عنوان نفاها. قال شلون تتصور أن علي ما عنده غيرة على الزهراء؟ أي واحد منكم الآن ناس تهجم على داره يدافع عن زوجته، شلون الأمير يسكت؟ وبهذا راح ينفي قضية الزهراء عليها السلام. هذا علي، سأقول لك كيف يسكت أمير المؤمنين عليه السلام. المسلمون، طبعا هذا الجواب ليس فقط لبعض المذبذبين أو لبعض المتأثرين بالشبهات، ما سأقوله لكل المسلمين، لأن حتى بعض المسلمين من وهابية ومن غيرهم يشكلون هذا الإشكال، يقولون كيف سكت علي بن أبي طالب عن إهانة الزهراء عليها السلام والعربي عند غيرة، المفترض أن يبين غيرته في ذلك اليوم. نحن نسأل نفس السؤال، نقول رسول الله صلى الله عليه وآله روينا ورويتم بأن إحدى زوجاته أفكت، رميت، قذفت بالزنا. الشيعة قالوا أنها مارية، وغيرنا قال أنها عائشة. على كل حال دعك من هي مارية أو عائشة، لكن هناك زوجة من زوجات النبي رميت بالزنا. المفترض إذا أن أردنا التكلم بدون معايير دينية كما يتكلم مسألة غيرة ويصير كلهم أبو علي وما أدري شنو، تتكلم بهذا الأسلوب ستقول وين غيرة رسول الله؟ يجب أن يثور، هذا عرضه. أكثر من شهر النبي لم يحرك ساكنا، والناس تلوك عرض النبي بألسنتها، إلى أن نزلت الآية من الله تعالى، عندها بينها النبي: إن الذين يرمون المؤمنات المحصنات الغافلات. يأتي السؤال، النبي ما عنده غيرة؟ رسول الله صلى الله عليه وآله أكمل وأسمى وأجمل وأنمى مخلوق خلقه الله تعالى، ما عنده غيرة؟ يقولون بلى عنده غيرة، وين غيرة على عرضه؟ الجواب سيكون أنه التزم بأمر الله تعالى، وعلينا أمير المؤمنين التزم بأمر الله تعالى، أمره الله عبر نبيه وأخبره النبي، والرواية تقطع الفؤاد. استدعى عليا عليه السلام: اجلس يا علي، بعد أن خرج جبرائيل من عند النبي صلى الله عليه وآله. علي الآن كان عندي جبرائيل وأخبرني بما سيجري عليكم من بعدي، أخبرني بكذا وكذا، إلى أن قال: علي، سيكشف بيتك، علي، ستظلم بضعتي، علي، ستضرب فاطمة، أتصبر يا علي؟ قال: بلى أصبر يا رسول الله. التفت النبي إلى أمير المؤمنين، دموعه تتقاطر من خديه: أصبر، ولكنه صبر مر، صبر مؤلم. نعم، عندما هجموا على دار الزهراء التزم علي بأمر الله صبرا عن المعصية، لأنه لو حمل السيف لعصى الوصية. صبرا على المعصية التزم بأمر الله تعالى. هذا علي، هذا أمير المؤمنين. إذا أراد أحد أن يبحث عن أعلى معنى من معاني الشجاعة الذي ترجمه علي عليه السلام، فهو يوم هجموا على الدار، لأنه في ذلك اليوم أسكت عليا، قال: اجلس يا علي، التزاما لأمر الله تعالى. وإلا تمزق فؤاد علي وهو ينظر إلى الزهراء عليها السلام وما جرى عليها، يريد يتكلم غيرة وما غيرة وجبن، يروح يسأل عن أسياد الذين كانوا يجبنون ويجبنون غيرهم، ويتكلم على أمير المؤمنين سلام الله عليه. نعاله تعلم الشجعان الشجاعة. المصيبة عندما يتأثر بعض السذج من جماعتنا بمثل هذه الشبهات. إيه والله يا شيخنا، شلون يسكت الأمير عليه السلام؟ عن أي أمير تتكلم؟ عن الذي هو لسان الله في العباد؟ أو عن أمير حاكم عسكري سياسي؟ صحيح، لو كان حاكم سياسي مثل بقية الحكام غيرته ستثور ولن يصبر عن أمر الله تعالى، لكن علي يصبر. إذا أتينا إلى مولاتنا زينب صلوات الله وسلامه عليها، والليالي هي لسيدتنا عليها السلام، لنرى كيف صبرت زينب عن معصية الله تعالى. بالأمس ذكرنا أنها عليها السلام لم ينقل لنا التاريخ أي نقل روائي أو غير روائي بأنه صدر من زينب عليها السلام مرة واحدة ترك للطاعة. بطريق أولى أو بعبارة أخرى، لم ينقل لنا التاريخ أيضا أنه صدر من زينب عليها السلام معصية واحدة، بل لن تجد في التاريخ أن زينب عليها السلام ارتكبت مكروها فضلا عن معصية. والله امتحن زينب بأكثر مما امتحن به آدم على نبينا وآله وعليه السلام. لا أريد أن أفضل زينب على آدم أو أفضل آدم على زينب، ليس المقام مقام تفاضل، وليس الحديث حديث تفاضل، بس انت حاول حتى تدرك أي صبر صبرته زينب عليها السلام. أيضا لا أريد أن أنتقل معك إلى جميع الشواهد التي وصلتنا عن زينب عليها السلام وكيف صبرت عن المعصية، لكن تعال معي إلى إنسان كان يحمل المهام التالية: الحفاظ على إمام زمانه، وهو الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه. كان مطلوب من زينب أن تحافظ على إمام زمانها وترعاه وتداريه، أن تحافظ على عيال أخيها الحسين عليه السلام من نساء وأطفال. الأمر الثالث أن تحافظ على دينها من ستر وصلاة وغيرها. هذا كان مطلوب من زينب عليها السلام. قد يقول إنسان طبيعي، أي إنسان ممكن أن يقوم بهذا الشيء، لكن ممن كان مطلوب هذا؟ كان مطلوب من امرأة قبل قليل رأت أمام عينيها لوحة دامية لأحب الخلق على الله تعالى وعلى قلب زينب. يعني إنسانة مفجوعة، إنسانة ثكلى، إنسانة متجرعة من كؤوس الأسى والألم ما لم يتجرعه إنسان في عصرها. تتعجب كيف كانت تمشي زينب على رجليها؟ شلون ما انشلت قواها؟ يعني زينب عندما تودع العباس وهي تعلم بأنه لن يعود حتى لو طيب خاطرها وقال سأتيكم بالماء، عندما ودعت العباس بقيت واقفة على باب الخيمة، لا نحتاج إلى نقل تاريخي، تسقط مغشيا عليها. وعندما يودعها الحسين عليه السلام مباشرة رجعت إلى خيمتها أو بقيت على الأرض إلى أن استجمعت قواها وقامت ورجعت إلى الخيمة. عندما جاءت إلى الحسين عليه السلام تتصور أي آلام كانت هذا الجبل الزينبي ماذا كان يحمل. عندما جاءت إلى مصر على الحسين قبل أن يستشهد وصلت إليه وهي مذبوحة مليون ذبحة، أهوت عليه، جلست عنده تمسح التراب والدماء عنه وتخاطبه، أخي كلمني. ليش زينب تريد الحسين أن يكلمها؟ ما الغاية يا زينب؟ زينب تريد شيء من الحياة، صوت الحسين إذا تنفس به سيعيد الحياة إلى زينب. أخي كلمني، بس أسمعني كلمة منك. لم يكلمها الحسين، رأت أن الأمر يحتاج إلى شيء آخر. أخي أقسم عليك بجد رسول الله كلمني، ما سمعت جوابا. أخي أقسم عليك بأبي أمير المؤمنين كلمني، لعل الحسين كان يستجمع القوى لينطق بالجواب. وإذا بزينب، أخي بحق أمنا فاطمة كلمني، هذا الاسم بث القوة في حنجرة الحسين وكلم زينب. عندها عاد شيء من الحياة إلى زينب، لكن إلى متى بقيت هذه القوة عند زينب؟ سرعان ما كان كعب الرمح بين كتفيها، وسرعان ما أغشي عليها، وسرعان ما أفاقت، وسرعان ما رأت الخيل تسير وهي تقف بالصف خلف بعضها البعض لكي تتناوش صدر الحسين أمام عينيها. هذه الامرأة التي تحمل هذه المآسي مطلوب منها هذه المهام الثلاث. بعد أضف إليه أنه ما كادت زينب أن تستوعب ما يجري حولها وتنظر بنظرة لكي تدرك ما يجري حولها إن صح التعبير، وإذا بالخيل هجمت على الخيام، لم يدعوا زينب أن تقر لحظة، هجموا على الخيام، فرت نساء وفرت أطفال، وزينب ويلها أطفال ويلها النساء ويلها إمام زمانها. الآن انظر إلى الصبر عن معصية الله خلال كل هذه التصرفات، وزينب لازم حجابها خدرها. ليش؟ لأن راية العباس سقطت لكي يبقى خمار زينب على رأسها. لم يسقط الخمار عن رأس زينب، حتى العبارة التي وردت في زيارة الناحية، برزنا من الخدور إلى أن يقول ناشرات الشعور، لم تكن كاشفة رأسها، ويخطئ من يظن أنها كشفت رأسها. ناشرات الشعور عند العرب إذا حلت عقد شعرها من تحت الخمار، نشرت شعرها تحت الخمار حزنا، إلا أن الخمار لم يسقط عن رأس زينب. نعم الظاهر أنها سلبت البرقع عن وجهها، لكن ماذا فعلت؟ قل لأبويا يا حيدر ما تجينا وتشوفنا شلون نسبينا، سبايا ونتستر بدينا. شوفنا شلون نسبينا، سبايا ونتستر
والناس تتفرج علينا. بعد زينب صبرت لكن عن شيء أعظم من الصبر عن المعصية، صبرت عن ترك الأولى. متى من حق كل امرأة إذا مات ولدها أن تبكي عليه، أن ترثيه، أن تقول وولداه وثمرة أبواده؟ نقل المؤرخون أن لزينب من مات في كربلاء على الأقل ولد واحد مات لزينب. زينب لم تبكي على ولدها، لم ترث ولدها. عجيب أمرك يا زينب. لم ينقل التاريخ أنها قالت وولداه، دائما تنادي وحسينا، حتى ولدها نسيته زينب. لم تعبأ بولدها الحسين، كل ما يهم زينب. وإلى آخر لحظة في حياتها الحسين على شفاه زينب. جاءوا بهم إلى الكوفة، أدخلوهم إلى مكان، وجاءت القبائل تأخذ نساءها. دخلوا أخذوا نساءهن، وإذا بالناس الذين كانوا يتفرجون رأوا زينب عليها السلام، امرأة مخدرة لم يأتي أحد ويسأل عنها. تتصور زينب عندما كانوا يدخلون، هل كانت تنظر إلى الباب؟ لا، ما كانت تنظر، لأنها تعلم بأن العباس لن يأتي. وكيف يأتي من تركته على مشرعة نهر الفرات؟ كيف يأتي من تركته جثة بلا راس؟ كيف يأتي من تركته مقطع الكفين؟ قلهم كل من عشيرتها يالفوها يا وسط المحامل طلعوها، وانا العشيرتها نسوها. يا 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 وينك يا ابو فاضل يا اخوها؟ وكأن بسائل يسأل من هذه المرأة، الشاعر يجيب نيابة عن زينب. آيا يا يا انا 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 ام الحزين زينب، ونيران الحزن بحجاي. أنا الدهار يا الدهار عذابني. وما أريد بعد دنياي. نعم زينب لا تريد دنياها، لكنها لا تريد الموت أيضا. لماذا؟ الملا عطية الجمري رضوان الله عليه، شاعر الحسين، عنده كتاب مجلد شعر في الحسين ومصيبة الحسين وأهل البيت. يراه أحدهم في عالم الرؤيا وهو في أبهة وجمال وبهاء، فيقول له شيخنا شيخ عطية: هذا كله بسبب ديوانك الجمرات الودية. قال: بسبب بيت في الديوان. قال: أي بيت؟ قال: بيت صورت في حال زينب عندما جاءت إلى مصرع الحسين. قل له: ودي أوصل مصرعك وانجدل وياك. أمنية زينب. لكن إيش بيجي ولازم ديالي يتامك. نعم، ود زينب أن تموت وتذبح مع الحسين، لكن عندها وصية الحسين بكفالة الأيتام. أنا أم الحزن زينب، ونيران الحزن بحجاي. أنا الدهر عذبني، وما أريد بعد دنياي. أنا تشلمة من أخوي حسين، أذكرها وتهل عيناي.
أي كلمة مولاتي يا زينب شيعتي عندما جئت إلى مصرع الحسين وهو في أنفاسه الأخيرة إذ دنوت منه وإذا به يقول أنا عطشان وإماما وسيدا وحسينا كلمة من أخويا حسين أذكرها وتهل عيناي يوم اللي وصلت يم يا زينب أريد الماي يا زينب يا لسان حال زينب رحمة الله على صاحب الأبيات وهو يصور حال زينب لسان حال زينب تريدون أن تعرفوا من أنا أنا اللي شفت نار لكن نار أشد من نار ناري حرقت خيمنا والنار الزانية ونار حرقت باب الدار وانا يا اللي شفت صدري صدري صوب البزمة زينب مو ناس يا ما جرى على أمها فاطمة ما تنسى صرخة الزهراء خلف الباب ما تنسى آلام الزهراء من كسر ضلعها يا أنا اللي شفت صدري صدري صوب البزمة والثانية كربلة خبرة شلون الخيل رضن يا شلون الخيل رضن يا أمه لو كان باب الدار ذاك بخيمتي اي والله لو كان باب الدار ذاك بخيمتي يا أم كانوا خلفه عصروني يعني أمه يا فاطمة كل شيء جرى عليك جرى علي إلا العصر خلف الباب أيها الشاعر جرى على زينب ما لم يجر على فاطمة لم ترى الزهراء ما رأت زينب في أرض كربلاء أمايا يا لو كان باب الدار ذاك بخيمتي يا أم كانوا خلفه عصروني أماه ضميني لقبرك ساعة وإلى حما جد الحبيب خذي لوقعة طفل فظيعة أترى تجيء فجيعة بأمض من تلك الفجيعة إلى متى يا صاحب الزمان حيث الحسين على الثرى خيل العدا طحن الضلوع ورضيعه بدم الوريد مخضب فاطلب رضيع إلهي ما ذنب أهل البيت حتى منهم أخلوا ربوع أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نقسم عليك بغربة زينب، بحزن زينب، بألم زينب، بدموع زينب، بلوعة زينب، بخوف زينب، بوحدة زينب، بصبر زينب. نقسم عليك بهيبة زينب وخدر زينب، بزينب إلا ما عجلت فرجاء إمامنا صاحب العصر والزمان. اللهم عجل لوليك الفرج، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. اجمع شملنا به وهو راض عنا مسرور منا. اللهم من كان في مجلسنا هذا صاحب حاجة، من كان من الإخوة الحاضرين والأخوات، المشاهدين والمشاهدات، المستمعين والمستمعات، أصحاب الحوائج من شيعة أمير المؤمنين عليه السلام في كل مكان يا رب العالمين. اللهم اقض حوائجهم، شافي مرضاهم، اقض دين كل مدين منهم، اجمع شملهم بإمام زمانهم وهو راض عنهم. اللهم املأ قلوبنا حبا لمحمد وآل محمد، ومعرفة بهم، وشوقا إليهم، وحزنا عليهم. اللهم لا تحرمنا في الدنيا من زيارتهم، وفي الآخرة من شفاعتهم، واحشرنا معهم وفي زمرتهم يا رب العالمين. إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات من مات على ولاية أمير المؤمنين عليه السلام، أموات الحاضرين المشاهدين المستمعين، لا سيما أموات المؤسسين لهذا المجلس الزينبي المبارك، أموات علمائنا مراجعنا الذين خدموا الدين وحفظوا أسسه وشرائعه، نهدي ثواب ما قرأناه مع المباركة الفاتحة تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد.